أحبتنا الأفاضل، بالطبع فإن العالم الغربي لديه اتجاهات واضحة تجاه وسائل الإعلام لاستغلالها لصالح فكره وأغراضه الاستراتيجية، وكثيرا ما تحدث المفكرون الإسلاميون عن ذلك وعن تلك الخطط الاستراتيجية التي يسعى لها الغرب في واقع العالم الإسلامي. وكثرة لومنا للغربيين المعتدين على حرمات الإسلام وتبيان مآربهم لا يكفينا في نصرة العقيدة الإسلامية والمشروع الإسلامي، ولا يعذرنا أمام الله تعالى. فالمشاريع الشيطانية والمخططات الغربية أو الشرقية المعادية للإسلام تحتاج إلى خطوات ثابتة ومخطط لها من قبل المدافعين عن الإسلام عقيدة ومنهج حياة.
ولا راد لتلك الخطط الغربية في محاولة الاستلاب الثقافي والعقائدي للأمة المسلمة إلا بصناعة إعلام إسلامي بديل يصل لجميع الذين يحملون نظرة سلبية عن الإسلام. ولو ظهرت الحقائق الإسلامية الناصعة على مرأى من هذا العالم لشهدوا للمسلمين بأنهم الأمة الحقة من دون الأمم، لكن التعتيم على الحقيقة والغزو الإعلامي للأمة المسلمة يلعبان الدور الأكبر في تكريس ظاهرة الإسلاموفوبيا أو النظرة السلبية المتشائمة التي يسودها سوء الظن بالإسلام والمسلمين. وفي ذلك أبلغ دلالة على ما يبذله أعداء الإسلام من محاولات لتضليل شعوبهم ولي أعناقهم وصرفهم عن حقائق الدين الإسلامي وإذكاء جذوة العداوة في قلوبهم للكيد من الإسلام وأهله.
أعزائنا، ولكن ما هو سبيل الأفضل والأمثل والأنجع لإزالة تلك النظرة السلبية السائدة في الغرب اليوم في وسائل إعلامه الثقافية، وخاصة في السنوات الأخيرة تجاه الإسلام والمسلمين؟ وما هي التغييرات والإصلاحات التي ينبغي على العاملين في الحقل الإعلامي الإسلامي وخاصة الثقافي منه مراعاتها والأخذ بها وهم يتعاملون مع الواقع الذهني والنمط الفكري السائد في العالم الغربي؟ هذه التساؤلات توجهنا بها إلى خبير البرنامج الدكتور محمود الهاشمي، الذي تفضل بإبداء رأيه في هذا المجال في حديث ندعوكم للاستماع إليه.
يعني الماكنة الإعلامية الغربية عملت لفترة ليس بالقليل، لفترة طويلة، والمنعطف الأكبر الذي مررنا به هو بعد أحداث سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة، حيث أن الذين قاموا بهذا العمل وضعوه تحت غطاء إسلامي، وقضية طبعا هي كانت أبعد من ذلك، خاصة أن الذين ألقي القبض عليهم هم من دول إسلامية. فهذه النظرة أصبحت اتجاه الإسلام والمسلمين على أنهم مجموعة من الإرهابيين والقتلة. صحيح أن الولايات المتحدة هي التي أنتجت الإرهاب وهي التي أدارت أزمته، ولكن في نفس الوقت لم توفر لدينا الإمكانيات اللازمة لمواجهة مثل هذا الإعلام الضخم، لأنه الدول الغربية والدول الكبرى أعدت منهجا إعلاميا دقيقا في هذا المجال. أقول إذا أردنا أن نواجه ذلك أن نرصد المبالغ الجيدة، وثانيا أن نضع الناس المهنيين في هذه المؤسسات الإعلامية، ثلاثة أن نعد مراكز دراسات تستطيع أن تنتج لنا مخططا استراتيجيا لأولا الأول كيف نواجه هذا الإعلام، وثانيا كيف هم أيضا يدافعوا عن أنفسهم باعتبار ما ارتكبوه من أخطاء بحق الإسلام والمسلمين، وأن نستفيد من المؤسسات الإعلامية الموجودة في خارج العراق والحسينيات والجوامع وبشكل عام من كل ما تيسر للاستفادة من هذا الموضوع. نعم، أهم نقطة طبعا هو مسألة المراكز الدراسات. للأسف الشديد لا تتوفر في الدول الإسلامية مؤسسات لمراكز دراسات مهنية ودقيقة تعنى أولا بالرصد، وثانيا لمطابخ سياسية تستطيع أن ترد على الآخر. أولا هذه المراكز التي تعنى بالشؤون الكثيرة والقسم من الإعلام توفر لك فرشة كبيرة باستطاعة كيف ترد وكيف تواجه وكيف الآخر أيضا يواجهك في هذا المجال. والنقطة الثانية أننا لم نضع الناس المهنيين لهذا المجال، قد ننفق مالا لا يناسب حجم ما نقوم به من جاز بمستوى الإعلام. والنقطة الثالثة هو المتابعة، فلم تتوفر لدينا رصد ومتابعة لمؤسساتنا الإعلامية حتى تستطيع أن تنهض بمشروع مناسب في هذا المجال.
مستمعينا الكرام، من الإشكاليات الأخرى التي تعاني منها المؤسسات والأجهزة الإعلامية الإسلامية أننا نجد كثيرا منها تخاطب جميع الشرائح بشتى أنواعها، وهذا حسن بحد ذاته، ولكن أن تقتصر هذه المؤسسات على مخاطبة شتى الشرائح والتخصصات دون تقديم شيء تخصصي فإنه نوع من القصور. فالوسائل الإعلامية الإسلامية بحاجة لتنمية خططها ومحاولة تجديد الخطاب النوعي، ومن خير ما نجده الآن في مجال تخصيص العمل الإعلامي تلك المواقع التي تتخصص في الإعلام المقاوم والتربية الأسرية وشؤون المرأة وما إلى ذلك. فتنمية العمل الإعلامي بشكل متخصص يفيد العمق في المعالجة واتضاح الرؤية وتصحيح أي خلل قد ينحرف عن مسار الهدف الذي تصبو إليه تلك المؤسسات الإعلامية.
ومن نقاط الضعف الأخرى التي يعاني منها إعلامنا الإسلامي ومؤسساته وأجهزته أنه يميل في الغالب للتطرق إلى الجوانب الوعظية فحسب أو الجوانب العلمية الشرعية، وكل هذا مطلوب ولكنه يستهلك نفسه بالشكل الممل والمخل، فلا تجديد ولا إبداع ولا طريقة جديدة للعرض الذي يغري المرأة بالمتابعة. فنحن قليلا ما نجد في إعلامنا جوانب الإبداع والابتكار في الطرق والأساليب التي تعرض الأفكار، إلى درجة أننا نحتاج إلى الكثير من ذلك لكي يكون إعلامنا الإسلامي سباقا ومتجددا بأفكاره. منارات ثقافية، برنامج أسبوعي يبث على حضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. منارات ثقافية.
أيها الإخوة والأخوات، الأستاذ عبد العباس الزهيري من العراق أسهم في إغناء موضوع البرنامج حول الإعلام الإسلامي وسبل النهوض به ليرقى إلى مستوى مواجهة الإعلام الغربي من خلال مشاركة أدلى بها حول التحديثات والابتكارات التي يمكن أن يدخلها الإعلاميون الإسلاميون على أساليب ووسائل عرض الثقافة والفكر الإسلامي وإزالة الشبهات التي أثارها ويثيرها أعداء الإسلام ضد الصورة الحقيقية والنقية للثقافة الإسلامية. فلنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على أشرف الخلق بزهراء نبينا محمد وآله الطاهرين. الحقيقة التطورات والتحديثات في وسائل الإعلام وكيف يمكن للإعلاميين المسلمين أن يدخلوها أو يطوروها أو يستفيدوا منها، لم نرى هنالك تقدما للإعلام الإسلامي فيما ينفع الإسلام من وجهة نظري هذه، يعني إلا ما عصم الله، لأن العالم الإسلامي يتعرض إلى هجمة عدوانية شرسة مخطط لها عبر تاريخ بعيد، تحدث وفق استراتيجيات أمريكا وربيبتها الصهاينة بدفع من الماسونية العالمية، وانساق في ركاب أمريكا والصهاينة الإعلاميون العرب. يعني هنالك خبر مؤكد بأن من وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة والمكتوبة هي من تقع تحت سيطرة الماسونية العالمية، والإسلاميون الذين نطلق عليهم بالإسلاميين لم يتمكنوا من أن يوضحوا حقيقة ما يجري الإسلام. يعني الإسلام يتعرض إلى هجمة، يساء إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. الحقيقة الإعلام الغربي تفوق على الإعلام الإسلامي بأن جاء من التاريخ العربي من الروايات الخاطئة التي تسيء للإسلام وتشوه الإسلام وبما ينسجم مع ما يرى ويلاحظ على الأرض الواقع باسم الإسلام من إرهاب وهابي وتكفيري، مستند إلى فكر أموي، إلى فكر تيمية محشى ومغذى بفكر صهيوني. الإعلام الغربي استغل هذه النقاط، نقاط الضعف، في كذب التاريخ وكذب الروايات وإساءتها إلى الإسلام الحقيقي المحمدي الأصيل. استغلها إعلام الغرب وبدأ يحشدها ويضع لها جيوشا من القنوات والوسائل ليضرب الإسلام وليحارب الإسلام من داخل. الآن العالم يعيش جبهتين، جبهة الحق وهي التي تمثلها كل القوى الخيرة في الجمهورية الإسلامية والمقاومة في لبنان والذين يطالبون بحقوقهم في اليمن وفي البحرين، وعندنا الحشد الشعب العراق، وما يقابله هي جبهة الكفر والنفاق والطغيان والباطل، أمريكا والصهاينة وغيرهم. علينا كمسلمين، كمثقفين إسلاميين، كإعلاميين مسلمين، أن نوضح هذه الحقيقة ولنجنب من تنطلي عليه الأكاذيب وما يضر الإسلام المحمدي الأصيل. نحن في زمن الإعلام مؤثر يدخل في كل بيت، وعلينا أن نستثمر طاقاتنا وفكرنا الإعلامي الأصيل فيما يقول. أختم معكم الإمام زين العابدين وضع لكل إعلامي في زماننا وفي كل زمان قاعدة، يقول قال في مجلس يزيد لعنة الله عليه: أتكلم كلام فيه لله رضا وللمستمعين الأجر والثواب. هكذا يكون الإعلام الإسلامي، يجب أن يكون هكذا.
نعم مستمعين الكرام، في ختام هذا اللقاء نشكركم على طيب المتابعة، كما نشكر الدكتور محمود الهاشمي الكاتب والإعلامي من بغداد، وأيضا المشارك معنا في هذا اللقاء الدكتور منهل المرشدي الكاتب والمحلل السياسي من بغداد، وأيضا الأستاذ عبد العباس الزهيري من العراق لطيب مشاركتهم معنا في هذا اللقاء. حتى الملتقى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حتى الملتقى، أطيب المنى، في أمان الله.
مستمعين الكرام، فيما يلي نقدم لحضراتكم إعادة لبرنامج المنتدى الإذاعي.
رسائلكم،
أصواتكم،
مشاركاتكم،
آراؤكم،
مقترحاتكم
وانتقاداتكم.
المنتدى الإذاعي.
بسم الله الذي لا تتم البدايات إلا باسمه، والذي بنوره يشرق الحق ويهدأ البال. نفتتح حلقتنا اليوم سائلين الله أن تكون كلماتنا نورا وهدى لنا ولكم. مستمعينا الكرام ومستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، تحية طيبة ملؤها الود والتقدير نقدمها لحضراتكم. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المنتدى الإذاعي، الذي يضاء بوجودكم ويزدهر بمشاركاتكم. أيها الأحبة، أهلا ومرحبا بكم من جديد، يسعدنا أن نستضيفكم في هذه الحلقة من برنامج المنتدى الإذاعي، حيث نفتح إن شاء الله المجال لنقاشات مثمرة وآراء متنوعة. وأيضا نحن على أعتاب شهر شعبان المبارك، فنبارك لكم حلول شهر شعبان، شهر تتلألأ فيه أنوار الولادات الميمونة. نسأل الله أن يكون لكم شهرا مليئا بالخيرات والبركات، وأن يرزقكم فيه راحة القلب ونور البصيرة إن شاء الله. نتوقف لحظات، نعود إليكم أيها الأحبة، وإن شاء الله نقرأ هذه المشاركات. نحيي بداية الأخت آلاء من العراق، بعثت لنا مشاركة تحت عنوان الصباحات الجميلة مواعيد مع الحياة. نعم، تكتب لنا الأخت آلاء من العراق، الصباحات الجميلة مواعيد مع الحياة، مع الأمل، مع ما تبقى من العمر، فاقتطف لقلبك بذرة يقين تملأ قلبك أمنا وتهدي لروحك سلاما. شكرا لك الأخت آلاء من العراق، شكرا على هذه المشاركة. والأخت نون من البحرين أيضا نحييك، حياك الله، أهلا وسهلا بك، بعثت لنا مشاركة تحت عنوان حكمة اليوم. تذكر في هذه المشاركة، أفضل القلوب هي قلب لا يغيب عنه الصدق، وأفضل الناس شخص لا ينساك لأنه يحبك في الله، وأفضل الأيام يوم يمر بك بلا ذنب، وأفضل إهداء دعاء يرفع لك وأنت لا تعلم. أحسنتم، كل الشكر والتحية لك يا الأخت نون من البحرين على هذه المشاركة. وننتقل إلى مشاركة أخرى من مشاركاتكم، الأخ أبو إبراهيم من البحرين أيضا، حياك الله، أهلا وسهلا بك. كتب لنا هذه المشاركة تحت عنوان رسالة اليوم، الجميل والأجمل. جميل أن تكون إنسانا ناجحا في حياتك، والأجمل أن تبقى متواضعا ولا يغيرك النجاح لشخص متكبر. شكرا لك الأخ أبو إبراهيم على هذه المشاركة، حقيقة كانت جدا رائعة. ونشكرك مرة أخرى. وننتقل إلى الأخت مروة من العراق، كتبت اللهم اجعل يومنا هذا حافلا ببشائر خيرك وعفوك، واجعل لنا مع نسمات هذا الصباح رزقا وسعادة وعافية وتوفيقا في الدنيا والآخرة. اللهم أمين. شكرا لك يا الأخت مروة، شكرا على هذا الدعاء الجميل.
المنتدى الإذاعي.
هل لديك فكرة؟ هل لديك موضوع تريد الحديث عنه؟
هل لديك ذكرى أو قصة قصيرة أو معلومات نافعة؟
هل لديك كلام تريد أن يسمعك الآخرون؟ هذا هو منبرك الحر للحديث، المنتدى الإذاعي.
المنتدى الإذاعي.
طيب مستمعينا الكرام، نحييكم من جديد، أهلا وسهلا بكم، أنتم معنا وبرنامج المنتدى الإذاعي. والآن ننتقل معا إلى قلب إيران، إلى مدينة مشهد المقدسة، حيث أعد لنا الزميل أمير فوزي تقريرا مميزا، نستمع معا إلى هذا التقرير وبعد ذلك نعود إليكم. طيب مستمعينا الكرام، لحظات وإن شاء الله نستمع إلى هذا التقرير من الأخ أمير فوزي. نعم،
في رواق من أروقة المرقد المطهر والمضجع الشريف الذي يضم سبطا من أسباط رسول الله ووصيا من أوصيائه الكرام الإمام الرضا عليه السلام عالم آل محمد، اجتمع الأساتذة القرآنيون والقراء والمرتلون والحفاظ لكتاب الله تعالى، وهم من مختلف المذاهب الإسلامية، جاءوا من أعماق قلوبهم حاملين كتاب الله بيد، وحب أهل البيت عليهم السلام بيد أخرى. تجمعهم المسارعة والمنافسة في أقدس ما على الأرض، ألا وهو كتاب الله، مجسدين تلاحما إسلاميا يتجاوز كل الخلافات المذهبية والتوجهات السياسية. تجمعهم تلاوة كتاب الله وعترة نبيه صلى الله عليه وآله. في مجال تخصصه متسامحين متفاهمين، وتجمعهم رابطة مقدسة تتجاوز الحدود الجغرافية والفكرية. لم تكن وجوههم تعكس اختلافا مذهبيا، بل انعكست عليها هالة من السكينة والخشوع تتجلى في تعابيرهم الهادئة وأعينهم التي تحمل بريق الإيمان. الهواء هنا مشبع بعبير القرآن والعترة، يتلى بأصوات شجية تملأ القلوب بالسكينة والطمأنينة. لم يكن الهدف من هذا الجمع مجرد اختيار الأفضل، بل إنه يهدف إلى تعزيز قيم التسامح والمحبة والوئام بين أبناء الأمة الإسلامية. في هذه الأجواء الروحانية تتلاشى الخلافات المذهبية، ويتجلى جمال الوحدة الإسلامية في صورة رائعة تجسد قوة الترابط الذي يجمع المسلمين على حب كتاب ربهم وعترة رسوله صلى الله عليه وآله.
ميثم الركابي، لي الشرف أن أحكم في هذه الدورة، الدورة 41 للمسابقات الدولية المقامة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومن حسن حظي أن هذه المسابقة الأولى التي تقام في مشهد الإمام الثامن علي بن موسى الرضا صلوات ربي وسلامه عليه.
في الآونة الأخيرة أثبت المسلمون أن من خلال تماسكهم ووحدتهم يتمكنون من إخضاع العدو، وذلك عبر وحدة الصف على صعيد المقاومة الإسلامية. وها هم اليوم وفي هذه المسابقات القرآنية أثبتوا مرة أخرى كيف يمكن العروج إلى مدارج الكمال من خلال الوصفة الوحيدة كتاب الله، إلى الكمال المنشود من خلال التمسك به وبأهله أهل الذكر وأولي الحجى والنهى محمد وآله الطاهرين. يعيش هذا الملتقى بمشاعر دافئة وذكرى جميلة ستبقى خالدة في قلوب الحكام. لم يكن مجرد اجتماع لجنة تحكيم، بل كان رسالة قوية للأمة الإسلامية وتأكيدا على قدرة الإسلام على توحيد قلوب أتباعه مهما اختلفت مذاهبهم، على أساس الثقلين حب كتاب الله وعترة رسوله صلى الله عليه وآله. أمير فوزي لبرنامج المنتدى الإذاعي لإذاعة طهران.
نعم، نشكر الزميل أمير فوزي على هذا التقرير الرائع، الجميل. شكرا جزيلا لك. كما سمعنا في هذا التقرير مستمعينا الكرام، الأجواء في مشهد المقدسة مليئة بالروحانية والبهجة، وأيضا هذه المسابقات القرآنية مناسبة رائعة للتواصل مع القرآن الكريم في جوار الإمام الرضا عليه السلام، وتضيف هذا الشيء جمالية أكثر لهذه المسابقات. نأمل أن تكون هذه الفعاليات دائما مصدر إلهام لنا جميعا لنزداد قربا من القرآن والأئمة الطاهرين. نشكرك مرة أخرى الأخ الزميل أمير فوزي. أحييكم بأجمل تحية أحبتي. أما الأخ محمد خليل من السعودية كتب لنا من الحكم المفيدة والجميلة: خير النفوس أزكاها، حب المال سبب الفتن، حب الرئاسة أصل المحن، حب الدنيا رأس كل خطيئة، ثمرة العلم الحياة، ثمرة الإيمان النجاة، ثمرة العلم حسن الخلق، ثمرة الكرم صلة الرحم، ثمرة الورع صلاح النفس والدين، بئس المنطق الكذب، بئس النسب سوء الأدب، وباب التوبة مفتوح لمن أرادها. وأخيرا ومن هذه الحكم: بلاء الإنسان في لسانه. نعم، شكرا لك الأخ محمد خليل من السعودية، شكرا على هذه المشاركة، على هذه الحكم المفيدة، شكرا جزيلا لك. أما الأخ أبو رضا من العراق كتب: إلهي فألهمنا ذكرك، وفي الليل والنهار، وفي السراء والضراء. شكرا لك الأخ أبو رضا. وننتقل إلى الأخ أمير أيضا من إيران كتب: سئل الإمام الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل: وبالوالدين إحسانا، ما هذا الإحسان؟ فقال: الإحسان أن تحسن صحبتهما، وأن لا تكلفهما أن يسألاك شيئا مما يحتاجان إليه وإن كان مستغنيين. وأيضا الأخ أمير يذكر لنا المصدر وهو الكافي. شكرا جزيلا لك الأخ أمير من إيران، شكرا على هذا الحديث. وأيضا ننتقل إلى مشاركة أخرى من مشاركاتكم مستمعينا الكرام، مشاركة الأخ علي أيضا من طهران وأيضا من إيران. كتب: إن كانت حياتي قصيرة فسأغرس فيها الإيمان بالله والحب لعباد الله، وسأرويها بالأمل لأستمتع بجميل ما فيها، وسأحصد منها رضا الله لأدخل بعدها في جنة الله في حياة خالدة لا ممات فيها ولا فناء. أحسنتم. نشكر الأخ علي من طهران، شكرا لك.
وللمستمعين ما يطلبون.
نعم مستمعين الكرام، حياكم الله، أهلا وسهلا بكم، أنتم معنا وبرنامج المنتدى الإذاعي ومحطة وللمستمعين ما يطلبون. الأخ محمد حسين من لندن أيضا طلب منا الاستماع إلى أنشودة جميلة جدا تحت عنوان حسبنا الله. نستمع إلى هذه الأنشودة، نعود إليكم وإن شاء الله نقرأ باقي المشاركات.
Like
مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، عدنا إليكم لنواصل معكم رحلتنا اليوم في المنتدى الإذاعي. استمعنا إلى هذه الأنشودة الجميلة تحت عنوان حسبنا الله، طلب منا الاستماع الأخ محمد حسين من لندن. مستمعينا الكرام، لدينا مشاركة من الأخت مريم جعفر حبيب من البحرين. حياك الله الأخت مريم، أهلا وسهلا بك. بعثت لنا مشاركة عبر الواتساب، كتبت: لا تأس على المتساقطين من شجرة حياتك، إنهم أوراق هشة اختبرتهم الرياح عندما هبت فأخذتهم بعيدا عنك، بل اشكر الله الذي جعل الرياح التي أزاحتهم عنك، وحافظ على الذين إذا عصفت بك الأيام وجدتهم بقربك وبجانبك صامدين لا يتغيرون. شكرا لك الأخت مريم. وأيضا كتبت مشاركة أخرى: ضعف التركيز وكثرة النسيان مشكلة يعاني منها كثيرون، أما أسبابها الضغوط النفسية والتوتر الدائم، قلة النوم أو اضطرابه، الاكتئاب، الجفاف وقلة شرب الماء، الإفراط في استخدام الأجهزة الإلكترونية، قلة النشاط البدني، وأخيرا الإجهاد الذهني وكثرة المعلومات. ألف شكر لك يا الأخت مريم جعفر حبيب من البحرين على هذه المشاركة القيمة. نحن دائما ننتظر مشاركاتك القيمة في حلقات برنامج المنتدى الإذاعي، شكرا جزيلا لك. أما الأخ يوسف من السعودية أيضا كتب: الذوق زهرة لا تنبت في كل حدائق، كذلك الأسلوب خصلة لا يمتلكها أغلب الناس، المحبة ليست وهما بل مشاعر راقية يصونها الصادقون ويلوثها العابرون. قالت السمكة للبحر: لن تستطيع أن ترى دموعي أبدا لأنني في الماء. فرد البحر قائلا: لكنني أستطيع أن أشعر بدموعك لأنك في قلبي. وأيضا كتب لنا الأخ يوسف من السعودية: الطيبون كلما أرادوا أن يصبحوا سيئين فشلوا، لأن بداخلهم بذرة صغيرة تسمى الضمير هي تمنعهم. أحسنتم الأخ يوسف من السعودية، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة الرائعة. حقيقة هذه العبارة عجبتني كثيرا، العبارة الأخيرة: الطيبون كلما أرادوا أن يصبحوا سيئين فشلوا، لأن بداخلهم بذرة صغيرة تسمى الضمير هي تمنعهم. نعم، نشكرك من أعماق القلب الأخ يوسف من السعودية على هذه المشاركات، على هذه الحكم الجميلة، شكرا جزيلا لك. وأيضا ننتقل مستمعينا الكرام إلى مشاركة الأخت هدى الرحمة عبر الواتساب، بعثت لنا هذه المشاركة صوتية نستمع معا.
هل تعلم ما الفرق بين آل محمد وأهل بيت محمد صلى الله عليه وآله؟ قال رجل عند الإمام الصادق سلام الله عليه: اللهم صل على محمد وأهل بيت محمد. فقال الإمام الصادق عليه السلام: يا هذا، لقد ضيقت علينا، أما علمت أن أهل البيت عليهم السلام 5 أصحاب الكساء؟ فقال الرجل: كيف أقول؟ قال الإمام الصادق عليه السلام: قل اللهم صل على محمد وآل محمد، فنكون نحن وشيعتنا قد دخلنا فيه. من كتاب ثواب الأعمال صفحة 143، هدى الرحمة، البحرين.
نعم، كل الشكر والتحية لك يا الأخت هدى الرحمة من البحرين، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. وأحسنت يا الأخت هدى بأن ذكرتي مصدر هذا الكلام، شكرا جزيلا لك. أما الأخ أبو علي كتب: قال لقمان الحكيم لابنه وهو يعظه: يا بني اعتزل الشر يعتزلك، فإن الشر للشر خلق، يا بني لتكن كلمتك طيبة وليكن وجهك بسطا، تكن أحب إلى الناس ممن يعطيهم العطاء. يا بني لا يأكل طعامك إلا الأتقياء، وشاور في أمرك العلماء. أحسنتم الأخ أبو علي، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. والأخ عمار جبار خضير من السعودية كتب: ما الفرق بين المغفرة والرحمة إذا اقترنت ببعضهما؟ المغفرة لما مضى من الذنوب، والرحمة السلامة من الذنوب في المستقبل. شكرا لك الأخ عمار جبار خضير من السعودية، شكرا على هذه المشاركة.
مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يمكنكم التقاط برامجنا الإذاعية على مدار الساعة عبر قمري نايلسات 201.97 غربا بتردد قدره 11900 ميجا هيرتز، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500. نتمنى لكم قضاء أوقات ممتعة ونافعة مع إذاعة طهران العربية.
أهلا بكم من جديد أحبتي، ما زلنا معكم في المنتدى الإذاعي وننتظر كل جديد منكم ومزيدا من المشاركات الشيقة. ونقرأ هذه المشاركات ومشاركة الأخ أبو علي من سلطنة عمان. كتب: الكلمة الطيبة صدقة ومفتاح للقلوب، إماطة الأذى عن مشاعر وقلوب الناس لا يقل درجة عن إماطة الأذى عن طريقهم. اجبروا الخواطر وراعوا المشاعر، وتلطفوا بأفعالكم ولا تؤلموا أحدا، وقولوا للناس حسنا. أحسنتم أبو علي من سلطنة عمان، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. وأيضا نحيي الأخ صادق شنان العارضي من العراق، كتب: إن قلب الإنسان كالمرآة صاف ومضيء، ولكنه يتكدر نتيجة تكالبه على الدنيا وكثرة المعاصي. كيف يتسنى الحضور في حضرة الحق تعالى والدخول في ضيافة رب الأرباب الذي هو معدن العظمة مع كل هذه التلوثات الروحية والرذائل الأخلاقية والمعاصي القلبية والظاهرية؟ فاتقوا الله و اخشوا عاقبة الأمور وأفيقوا من نوم الغفلة. شكرا لك الأخ صادق شنان العارضي. طبعا كانت هذه المشاركة من أقوال الإمام الخميني رحمه الله، كل الشكر لك الأخ صادق شنان العارضي. طيب ننتقل إلى الأخت أم محمد من طهران. نعم، كتبت لنا: ثروة الإنسان هي حب الآخرين، الحياة قاسية ولكن تلينها الأخوة والصداقة والمحبة وصفاء النفوس، فبعض الأشخاص وطن يجعلونك تكتفي بهم عن كل البشر، وهناك أشخاص عندما تلتقي بهم تشعر بأنك التقيت بنفسك. النفس الطيبة لا يملكها إلا الشخص الطيب، والسيرة الطيبة هي أجمل ما يتركه الإنسان في قلوب الآخرين. ثروة الإنسان هي حب الآخرين، جعلكم الله كالغيث أينما وقع، وأسعد الله أيامكم. شكرا الأخت أم محمد من طهران، شكرا على هذه المشاركة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم. العبادة في القرآن الكريم لها معاني كثيرة، وأبرز معانيها ألا وهي الاتباع والانقياد إلى الله سبحانه وتعالى بدون تفكير وبدون قيد أو شرط. نعبد الله عبادة صحيحة لا جدال فيها. ومعنى العبادة أيضا الطاعة، الطاعة العمياء لله سبحانه وتعالى، الطاعة التي تتمثل بتجنب نواهي الله والالتزام بأوامره والتمسك بحلاله والابتعاد عن حرامه. معنى العبادة أنك عندما تحب شخصا تنقاد إليه انقيادا أعمى أو انقيادا بدون جدال وبدون نقاش، فكيف تكون المحبة مع الله سبحانه وتعالى؟ هذه هي العبادة، الالتزام بكل شيء إلى الله عز وجل. قد تكون العبادة مثلا في بعض الأحيان بمفهوم خاطئ تخلط مع عمل سيء، لكنه العبادة يجب أن تكون صافية، يجب أن تكون نقية، نقية من كل الشوائب، على مبدأ التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل. شكرا جزيلا لكم. ياسر الحسيني، كربلاء المقدسة.
نعم، كل الشكر وكل التقدير لك الأخ ياسر الحسيني من العراق، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. طيب مستمعينا الكرام، الأخت أم مريم من البحرين بعثت لنا مشاركة وكتبت: ابتدئ يومك بخطابك مع إمام زمانك قائلا: يا صاحب الزمان، وفقني لما يرضيك ويقربني منك في هذا اليوم، وانظر كيف سيكون يومك مختلفا، اللهم عجل لوليك الفرج. نعم، شكرا لك الأخت مريم من البحرين، شكرا على هذه المشاركة. والأخ عبد الله من السنغال كتب: لا شيء يشبه شيئا ولا أحد يعوض غياب أحد، أشياؤنا المختلفة إن ضاعت ليس لها بديل. نعم، نشكرك الأخ عبد الله من السنغال، شكرا جزيلا لك، كانت حكمة رائعة وفي نفس الوقت مفيدة جدا، شكرا جزيلا لك. أما الأخ محمد أيضا كتب: الحياة تجارب ومصاعب، عندما تتألم تصبح أكثر حكمة، وعندما تفشل تصبح أكثر قوة، وعندما تبتسم تصبح أكثر تفاؤلا. شكرا لك الأخ محمد أيضا، شكرا على هذا التواصل الطيب مع برنامج المنتدى الإذاعي. أما الأخت حنان أيضا كتبت: لا شيء يحدث للإنسان إلا وقد منحه الله القدرة على تحمله، مفهوم عميق لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أيضا نشكرك يا الأخت حنان من العراق، شكرا جزيلا لك، نشكرك على هذه المشاركة، على هذا التواصل البناء مع برنامج برنامج المنتدى الإذاعي وكل برامج إذاعة طهران العربية. أما لدي مشاركة أخرى من مشاركاتكم، الأخ علي كتب: من أقوال أهل البيت عليهم السلام عن الإمام الحسن العسكري عليه السلام: من أعطي خيرا فالله أعطاه، ومن وقي شرا فالله وقاه. والمصدر بحار الأنوار. شكرا لك الأخ علي من البحرين.
إيران، طهران، منتداكم، المنتدى الإذاعي.
طيب الأخ عبد الله بن سعيد السليمي من سلطنة عمان أيضا كتب: الحياة دائما بين أمرين، يسر وعسر، وكلاهما نعمة، ففي اليسر يكون الشكر وفي العسر يكون الصبر. يا رب ازرع في قلوبنا راحة دائمة وأملا لا يخيب. أحسنتم الأخ عبد الله بن سعيد السليمي من سلطنة عمان، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. وأيضا نحيي الأخ أبو محمد من طهران كتب لنا: الأعمال أعلى صوتا من الكلمات، الحقيقة كالنور لا تخفي، وعش يوما بلا هم تعش يوما خالدا، طلب حي خير من أسد ميت، وأيضا المعرفة القليلة شيء خطير. شكرا لك الأخ أبو محمد من طهران، شكرا على هذه المشاركة. وأيضا مستمعينا الكرام، لدينا مشاركة أخرى من مشاركاتكم الجميلة، وهي مشاركة الأخت أم علي أيضا من طهران كتبت، قال جد لحفيده احترم تحترم، فكن ثريا بأخلاقك، غنيا بقناعاتك، كبيرا بتواضعك، لا تنتظر لمن يتكلم عليك من خلفك، أو لا تنظر لمن يتكلم عليك من خلفك، لأنه في الأصل هو خلفك وليس أمامك. لا تخبر الناس كم تحفظ وكم تقرأ من القرآن، بل دعهم يرون فيك قرآنا. وأيضا أطعم جائعا، أكس عاريا، ساعد محتاجا، ارحم يتيما، سامح مسيئا، بر والديك، ابتسم للجميع، فليست العبرة أين وصلت في قراءة وحفظ القرآن، إنما أين وصل القرآن فيك. طيب نشكرك الأخت معالي من طهران، شكرا جزيلا لك. حقيقة أيها الأحبة، إن إعجاز القرآن الكريم لم يتوقف عند روعة الألفاظ وجمال المعاني، بل هناك وجه آخر أو وجه آخر من أوجه هذا الإعجاز ربما نحن نغفل عنه كثيرا، وحتى بعض الناس أيضا يغفل عنه كثير، ألا وهو الإعجاز التأثيري للقرآن، والمقصود هو الأثر الظاهري والباطن الذي يتركه القرآن على قارئيه. فإن تلاوة القرآن والتدبير معانيه وتعلمه وتعليمه فيها من الخير الكثير، وأيضا الثواب الجزيل ما لا يعلمه إلا الله. التدبر من أهم الأساس التي من أجلها نزل القرآن الكريم. نعم مستمعينا الكرام، إن شاء الله نقرأ القرآن ونتدبر ونتعمق ونتأمل في معاني آياته. ونشكرك الأخت معالي من طهران.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة إلى أخواني في القارة العربية، من المقدمين إلى المخرج، وكل الحب والاحترام إلى نادركم الكريم، ونسأل منا أن نحفظكم بحفظه. الشهداء لهم مكانة خاصة عند الله سبحانه وتعالى، لأن الشهيد ذو منصبة عالية، ذو مرتبة عالية عند الله سبحانه وتعالى. والآية بسم الله الرحمن الرحيم تقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. إذن الشهداء هم أحياء ليس أموات، ولكن في الواقع الذي نراه أنهم أموات، ولكن عند الله يرون ويسمعون ويأتون إلى أهليهم. إذن الشهادة هي منطلق لصفة الأنبياء، لصفة الأئمة، وعندما نستشهد في قضية ما لنا درجات عالية، لنا درجة من العرفان عند الله، ويمحو كل ما أتى من سيئات لا سامح الله عند الشهيد، تلحق وتغفر عند الله، لأنه سقط شهيدا في سبيل الدين، سقط شهيدا في سبيل الأرض، سقط شهيدا في القضية الإسلامية الحتمية. واليوم نلاحظ شهدائنا كثيرون، لأنهم لا خير في أمة أمواتها أكثر من شهدائها. إذن هم الشهداء اللبنة الأساسية في بناء الحقبة الصحيحة، في بناء الإسلام الصحيح. وكثير من الآيات الأئمة شهدوا بكثير من تلك المنطلقة الشهداء، ولكن على رأس الشهداء سيد الشهداء أبا عبد الله الحسين، الذي وضع الغالي والنفيس في سبيل يصل إلى جنان الخلد، يصل إلى مرضات الله، وأعطى كل ما هو غالي، أعطى من العيال، أعطى من النفس الزكية التي سفك الدماء في أرض الطف. وشكرا جزيلا لكم، أخوكم عبد الحسين حنون فارس الشريخي من العراق.
نعم الأخ عبد الحسين الشريخي من العراق، شكرا لك على هذه المشاركة القيمة في برنامج المنتدى الإذاعي. وأيضا إلى مستمعنا العزيز الأخ محمد عبد الكريم من القطيف، حياك الله الأخ محمد، أهلا وسهلا بك. بعث لنا مشاركة جميلة، كتب: السلام عليكم أعزائي، تحية طيبة لكادر البرنامج والمستمعين الكرام. مشاركتي اليوم هي من أقوال أمير المؤمنين إمامنا علي بن أبي طالب عليه السلام، قال: صلة الرحم تدر النعم وتدفع النقم، صلة الرحم من أحسن الشيم، صلة الرحم تسوء العدو وتقي مصارع السوء، وأيضا صلة الرحم توسع الآجال وتنمي الأموال، وأيضا صلة الرحم من أفضل الشيم الكرام. شكرا لك الأخ محمد عبد الكريم، شكرا على اهتمامك ومشاركتك، دائما تضفي إلى برنامجنا المزيد من الجمال، بالأخص عندما تبعث لنا لغز، وأيضا اليوم بعثت لنا هذا اللغز، ولغز بسيط وسهل جدا جدا في هذه الدقائق الأخيرة من البرنامج. نحن نقرأ هذا اللغز: قم للمعلم وفه التبجيلة، اكمل هذا البيت الشعري. نعم، قم للمعلم وفه التبجيلة. شكرا لك الأخ محمد عبد الكريم من القطيف، شكرا على هذه المشاركة. الأخ ماجد من بغداد أيضا كتب: ثقة عميقة بأن الله يدافع عنك ويحميك، أمان من الله ما دام العبد متحليا بالإيمان والطاعة فهو في حصن وحماية من الله، كن مع الله يكون معك ويحفظك. شكرا لك الأخ ماجد من بغداد. والأخ مهدي علي من جنوب إيران أيضا كتب: نحن قلوب تسافر بين محطات البشر، هناك من أكرمنا بخلقه، وهناك من آذانا بسوء نيته، وهناك من فهمنا أو فهمنا خطأ، وآخرون تسمو فينا خيرا، عاشرناهم بتربيتنا وعطيناهم من قدرنا، ولا دخل لنا بما تخفي أو تخفي نواياهم. شكرا لك الأخ مهدي علي من محافظة خوزستان جنوب إيران، شكرا على هذه المشاركة. طيب مستمعينا الكرام، أيضا لدي مشاركة من الأخ محمد من جمهورية تشاد، كتب: من الطبيعي أن ترى السفينة في الماء، لكن من الخطر أن ترى الماء في السفينة، فكن أنت في قلب الدنيا ولا تجعل الدنيا في قلبك. إن خسرت شيئا لم تتوقع يوما أن تخسره، فإن الله سيرزقك شيئا لم تتوقع يوما أن تملكه، وتفائل عندما تصعب عليك الأمور، فإن الله تعالى أقسم مرتين: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. نعم، شكرا جزيلا لك الأخ محمد من جمهورية تشاد. طيب مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج المنتدى الإذاعي، في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا، مشكورين. نلفت انتباه الإخوة والأخوات في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 58 دقيقة صباحاً حتى الساعة 57 دقيقة مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجراً إلى الساعة 24 دقيقة عصراً بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 57 دقيقة صباحا حتى الساعة 53 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 56 دقيقة مساءً حتى الساعة 56 دقيقة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 دقيقة بعد الظهر حتى الساعة 23 دقيقة فجراً بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما